بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو الحنظلي ابن راهويه الحافظ الإمام، قال: عن جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي البصري ثقة ثبت، قال: عن إسماعيل، وهو إسماعيل بن من؟ ابن أبي خالد البجلي الأحمسي، قال: عن قيس ابن أبي حازم، وهو كذلك البجلي تابعي مخضرم، عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة. الذي نحفظه لا تغلبوا، عندكم إيش؟ ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا متفق عليه. وقال رحمه الله: حدثنا آدم، وهو آدم بن عبد الرحمن آدم بن أبي إياس العسقلاني، وهو ثقة، قال: حدثنا ورقاء، وهو ورقاء بن عمر اليشكري ثقة، عن ابن أبي نجيح. وما اسم ابن أبي نجيح؟ فإنه يتكرر معنا كثيرا ويروي عن مجاهد كثيرا. من هو ابن أبي نجيح؟ عندنا ابن أبي نجيح وابن أبي عدي وابن أبي فديك وابن أبي ذئب، هذه أسماء مشهورة. عندك يا أسامة؟ ها؟ يسار، ابن أبي نجيح اسمه يسار، وأنت يا محمد عبد الله بن يسار. عبد الله بن يسار أبو نجيح اسمه يسار، وهو ثقة يروي عن مجاهد كثيرا وخصوصا التفسير. قال: قال ابن عباس: أمره، أي أمره الله، أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود. وفي رواية عند الطبري عن ابن عباس قال: هو التسبيح بعد الصلاة، هو التسبيح بعد الصلاة. انفرد به البخاري هذا الذي بين أيدينا. وهذا فيه المحافظة أو بيان فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، فالتي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والتي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. فهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. وقد كان في أول الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام مأمور بهاتين الصلاتين، ثم فرض الله عز وجل 5 صلوات. والتسبيح هنا يطلق على الصلاة، كما أن السجود أيضا يطلق على الصلاة، وأدبار السجود أي بعد الصلوات. وليس المقصود به هنا السجود وضع الجبهة على الأرض، وإنما المراد بالسجود هنا الصلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث: من أدرك سجدة من الصلاة، أي ركعة، قد يطلق أيضا السجدة على الركعة، وقد يطلق السجود على الصلاة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، المراد من المصلين، فيشمل الركوع والسجود والقراءة وغير ذلك من شؤون الصلاة. وفي أن هذين الوقتين مهمان لطاعة الله وعبادة الله، سواء كان بأداء الصلوات أو بقراءة أذكار الصباح والمساء، فإن هذا أول النهار يفتتح، وبهذا أول الليل يفتتح. فلهذا جاءت الأدلة في الحث على الذكر في هذين الموطنين والمحافظة على العبادة فيهما، سواء كان الصلاة أو ما بعدها من الأذكار أو أذكار الصباح والمساء. وفي هذا الحديث مسألة عقدية وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، وفي بعض الروايات كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، والكاف هنا للتشبيه لكنها لتشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، فليس كما يقول المبتدعة لو أثبتنا الرؤية لشبهنا الله بالقمر، فهذا ليس بصحيح، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. فكما أنكم ترون القمر في ليلة البدر في ليلة الرابع عشر بكل وضوح وسهولة لا يمنعكم منه زحام ولا سحاب ولا غيم، فكذلك ترون الله عز وجل يوم القيامة بكل سهولة. إذن هذا هو التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، وهذا الذي عليه سلف الأمة وقول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لأدلة كثيرة. على الأرائك ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهكذا وما بين المؤمنين وبين أن يروا أو أن ينظروا إلى وجهه إلا رداء الكبرياء على وجهه، وأدلة كثيرة في هذا الباب، في باب الرؤية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورؤية الله عز وجل في الآخرة تنقسم إلى قسمين، رؤية في الجنة وهذه من أنكرها كفر، ورؤية في عرصات القيامة وهذه خالف فيها المعطلة من المعتزلة والجهمية وحتى الأشاعرة، فإنهم وإن أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل لكن إثباتهم يفضي إلى التعطيل، فإنهم لا يثبتونها كما يثبت أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون يرى لكنه لا يرى في جهة من الجهات، قالوا لأننا لو أثبتنا له الجهة لشابهناه بالمخلوقات وهذا باطل، فأهل الحق يقولون يرونه سبحانه وتعالى في جهة العلو كما ذكر ذلك ابن القيم في نونيته، ويرونه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران، وليس في ذلك أي محظور، فالله جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى. ولهذا قبح وشنع أهل العلم على الأشاعرة بهذا القول، وقالوا قولهم هذا أشد تناقضا من قول المعتزلة، فإن من أثبت الرؤية وأنكر الجهة فهذا يدل على خلل في عقله، كما قال شيخ الإسلام من أثبت الرؤية وأنكر الجهة فقد ضحك على عقله العقلاء. أما المعتزلة فينكرونها بالكلية ويتأولون هذه الأدلة، وهذا باطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل يرى. وإنما اختلف أهل السنة من الذي يراه في عرصات القيامة، هل يراه المؤمنون فقط كما قال شيخ الإسلام في اللامية والمؤمنون يرون حقا ربهم، أم أنه يراه المؤمنون والمنافقون، هو كما هو قول جماعة من أهل العلم ومنهم ابن خزيمة وهو ترجيح العلامة العثيمين، أم أنه يراه الكل كما هو قول ابن القيم والسفاريني وجماعة من أهل العلم، والصحيح الثالث، ولكن تختلف الرؤية، فرؤية المؤمنين لربهم رؤية رحمة ورضا، ورؤية الكافرين رؤية عذاب وغضب. وأما قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم بلا شك يحجبون، ولكن هذا الحجب يكون بعد رؤية الندم، بعد أن تحصل لهم الرؤية التي يوبخون فيها يحصل لهم الحجب، فلا يحجب، لا يحجب الشخص إلا بعد أن يرى ثم يحجب، فهذه عقوبة لهم أنهم يحرمون ويحجبون. وإلا فقد ثبت في حديث الشفاعة أنه قال في أثناء الحديث قال فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفونها، وحتى إذا بقي هذه الأمة مؤمنها ومنافقوها وغبرات من أهل الكتاب فيأتيهم الله في صورته فيقول ماذا تنتظرون، يقول ننتظر ربنا الحديث، والشاهد أنه هذه الأمة والمنافقون وبعض أهل الكتاب في حديث أبي هريرة. وأيضا قول الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه فقد جاء هذا في سياق المؤمنين وجاء في سياق المنافقين، واللقاء يلزم منه الرؤية. وقد نقل على ذلك الزجاج أو ابن العرابي عن أهل اللغة الإجماع أن من أضيف إليه اللقاء فإنه يلزم من ذلك الرؤية ما لم يكن هناك مانع كالعمى. إنكم سترون ربكم، في رواية في صحيح البخاري في غير هذا الموضع إنكم سترون ربكم عيانا، وهذه الزيادة الشاذة، وقد شذ بها أبو شهاب عبد رب بن نافع أبو شهاب، ولكن معناها صحيح، فإن الرؤية المراد بها المعاينة بالعين، الرؤية بالعين، ولكن هذه الزيادة شاذة من حيث السند، شاذة ومن حيث المعنى، هذا هو معنى هذا الحديث. ومسألة الرؤية هي من مسائل العقيدة، لكنها ليست من مسائل الصفات، هي من مسائل العقيدة لكنها ليست من مسائل الصفات، ومع ذلك يذكرها الذين يكتبون في العقائد في باب الصفات. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية: هي ليست من الصفات ولكنها تذكر في باب الصفات لكثرة المخالفين فيها والمنازعة بين أهل السنة وأهل البدع في ذلك، وإلا فإن المقصود من هذا رؤية الناس لله، إذا ليست من صفات الله عز وجل. ليس الحديث عن إثبات البصر لله جل وعلا، فذاك شيء آخر، ولكن المراد رؤية الناس يوم القيامة لربهم والخلاف في ذلك والإثبات والنفي. وقول ابن عباس هنا: أمره الله أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، أراد ابن عباس هنا الأذكار أو صلاة النوافل والرواتب، لما كان من الصلوات لها من الرواتب بعدها فإنه يشمل هذا، وأدبار السجود أي من أذكار ورواتب تصلى بعد هذه الصلوات، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها.